إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان الأئمة قبل البخاري يصنفون كتبا ليس لها ترتيب، ولا تبحث في موضوع بعينه، بل قد يخلطون الأحاديث من أبواب متفرقة كلها في مصنف واحد. وقد أرخ العلماء بدأ تدوين الحديث من أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما أمر ابن شهاب وجماعة أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا قديما يكرهون تصنيف الكتب، إنما كانوا يعتمدون على الحفظ. كان العالم كأنه كشكول متحرك يحتفظ بعلمه في صدره، فحيثما سئل أجاب. ويعني ظل يعني كراهية تصنيف الكتب حتى في زمان الإمام أحمد، وهو كان على رأس من كانوا يكرهون وضع الكتب للناس. يقول السيوطي رحمه الله: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب. ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم الزهري ابن شهاب آمرا له عمر، أي بأمر عمر ابن عبد العزيز. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الأبواب اللي كما قلت لكم يعني ممكن مصنف واحد يقول مثلا باب في الزهد، ثم يورد الأحاديث المرفوعة على الموقوفة على المرسلة، لا يتقيد بشرط معين. ده كان في بدء التصنيف، زي كتاب النفقات مثلا لوكيع، كتاب الزهد الوكيع، كتاب الزهد الهناد مثلا، ككتاب ابن جريج الذي صنفه في مكة، ايضا كتب عبد الله بن المبارك زي كتاب الزهد، كتاب البر والصلة، كتاب المسند. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، لا ندري من سبق من، إنما هم كانوا جميعا في عصر واحد وصنفوا في يعني ذات العصر، كل واحد صنف كتابه في بلده، لا ندري من الذي سبق من، كابن جريج وهشيم مالكي، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهشيم بن رشيد ومالك ابن أنس ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك هو عبد الله ابن المبارك، ومعمر ابن راشد طبعا له كتاب الجامع الملحق في آخر مصنف عبد الرزاق. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. يبقى إذن الكلام كلام السيوطي ده أول من جمع الحديث المجرد الصحيح المجرد بشرطه هو الإمام البخاري، والبخاري لم يكتب شرطه ولم يصرح به، إنما أول من استنبط شرط البخاري وافقه الناس بعده هو الفضيل هو القاضي عياض، قاضي عياض، ووافقه الناس بعد ذلك وسبروا كتابه وتاريخه الكبير عشان يستخلصوا الشرط بتاعه هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري شرطه الذي أظهره القاضي ووافقه عليه من جاء بعده أنه لا بد أن يثبت سماع كل راو من شيخه، ليس في كل حديث، بل لا بد أن يثبت لقاؤه به ولو مرة واحدة ولو في إسناد واحد، هو ده شرط الإمام البخاري. وهذا ليس شرط البخاري فقط، بل هو يعني الظاهر أن كثيرا من الأئمة من طبقة البخاري كانوا يمشون على هذا، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام أحمد وابن معين، ترى هذا في بحث المراسيل، ترى هذا في بحث المراسيل، ليس كما قال مسلم رحمه الله ونقل إجماع المحدثين على خلاف ذلك. وده كلام الحقيقة أنا سأؤخر الكلام عنه لدقته ولتشعبه، وأبين موضع القوة في كلام مسلم وموضع القوة في كلام البخاري رحمه الله. لكن على أي حال شرط البخاري أضيق، وكلما كان الشرط أضيق كان دخول الخلل منه أقل، زي مثلا ما أنت مثلا رجل صاحب شركة في بلد البطالة فيها منتشرة، فأنت بتقول أنا عايز 100 موظف، فبيتقدم لك 10,000 20,000، فأنت بتصفي لأن كل دول بيتقدمون بأوراق مصوغات تعيين الكلام ده، فأنت بتحاول تصفي، فبتشترط شروطا، كل شرط تشترطه يسقط به جماعة. فلو قلت مثلا انا عايز مثلا هندسة، هيتقدم لك 10,000، فقلت لا انا عايز هندسة القاهرة، كل الهندسات الاخرى الاسكندرية منصورة طنطا كل ده هيقع، فضل لك 7-8,000 مثلا، تقول انا عايز دفعة 85، يبقى كل دول وقعت لك كم ألف بالمسألة دي، لكن العدد كتير. قلت أنا عايز جيد جدا، قلت برضو موقع لك شوية بس برضو العدد كتير، بشترط جيد جدا في الأربع سنوات، قلت برضو موقع لك شوية، مع جيد جدا عايز شهادة خبرة 5 سنوات برضو لسه فيه من المكتب الفلاني، قمت موقع لك شوية. شوف كل ما
تشترط شرطا من الشروط كل ما توقع، فكل ما تضيق الشرط كل ما تحصل على أفضل ما تريد. كل ما الشرط يوسع كل ما دخول الخلل منه يبقى أكثر، كل ما الاعتراض عليه يكون أكثر. الإمام مسلم رحمه الله كان يشترط ليس كما يقول ابن كثير هنا، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، لا مش بمجرد المعاصرة بل بالمعاصرة البينة، مش بمجرد المعاصرة، لأن الإمام مسلم رحمه الله قال وجائز ممكن تلاقيهما، فقرن الجواز بالإمكان لأنه جائز لكن قد لا يمكن. يعني احنا في هذا العصر مثلا، ويمكن انا تكلمت مرة بهذا الكلام او اكثر من مرة، قلنا ان الشيخ الألباني رحمة الله عليك محدث القرن، يعني كلنا عصرناه، لكن من الذي لقيه مع إمكانية ان تلقاه؟ يعني انت لو طق في دماغك تروح له هتروح، لو اجمعت عزيمتك هتروح. ايه يعني تروح الاردن فاديه؟ يعني كأنك رايح تشتغل، طلع تأشيرة وطلع تذكرة وكان ده وتروح. لكن اكثرنا لم ينشط ليذهب اليه مع تحقق المعاصرة، مجرد المعاصرة موجود. الشيخ ناصر ميت سنة 1420، يعني باله 9 سنوات، أنا 9 سنوات رحمه الله، 9 سنوات، أنتم كلكم ما شاء الله كبار، يعني سقط 9 سنوات من عمرك، يبقى عمرك إيه؟ يا 20 سنة، يا 18 سنة، يا 22 سنة، كبير وقت. فالإمام مسلم لما قال وجائز ممكن تلاقيهما، فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه ليس مطلق المعاصرة الذي يعنيه مسلم. ومثلا زي رواية مصري عن مصري، أو مدني عن مدني، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، دي اسمها المعاصرة البينة، لا سيما إذا حدث إيه إن تعاصر زمنا طويلا، زي مثلا محمد بن عبد الله بن حسن وأبو الزناد تعاصرا 40 سنة في المدينة، فأنا ما أقدرش أقول لم يسمع. المدينة زمان كانت ضيقة، والمسجد النبوي كان قبلة المعلمين والمدرسين، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان صاحب حلقة شهيرة في المسجد النبوي. على الأقل لو كان محمد بن عبد الله بن حسن ده ليس له همة في طلب العلم، أفما التقي في صلاة الجمعة قط في هذا المسجد على مدار 40 سنة؟ المسألة مستبعدة للغاية. ممكن رجل مثلا مدني مع مصري التقوا فين؟ إذا قلنا في الحج، كما صحح يحيى بن معين سماع بعض التلاميذ من شيوخه وقال لعله لقيه في الموسم. انا اذا سلكت هذا الطريق فلن احكم بانقطاع ابدا، ليه؟ اي بني ادم ممكن يقابل تاني في الحج، لكن هذا ليس بظاهر. اختلاف البلدان ممكن تكون علامه على الانقطاع وعدم اللقيه، لكن اصحاب البلد الواحد لا، متبقاش كده. عشان كده ده من مواطن القوه في راي مسلم، المعاصرة البينة، بل المعاصرة البينة ربما كانت أقوى من مجرد وجود سماع بين راوي وآخر في سند واحد. فهو يعني كلام البخاري زي ما قلت لكم يحتاج إلى بسط، وكلام مسلم كذلك يحتاج إلى شيء من البسط. وأعتقد أن هذه يعني المرة وهي آخر مرة قبل رمضان نتكلم فيها في المصطلح، لن نشفي الغليل، حتى لو فتحنا في البحث أعتقد ما هيبان زيد أو زيول فيما بعد. لكن أنا يعني كنت كما قلت لكم في المرة الماضية أحببت أن أبين الفرق بين طريقة البخاري في التصنيف وبين طريقة مسلم، لأن هو كما قال السيوطي: ومن يفضل مسلما أي على البخاري فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، أي أن مسلما في طريقة ترتيبه لصحيحه كانت أسهل على الطالب وأفضل من طريقة البخاري، لأن البخاري رحمه الله قد يأخذ الحديث الواحد فيفرقه في مواضع كثيرة بحثا عن الفقه واستنباطا للمعاني. مسلم ما عملش المسألة دي، حتى أن مسلما لم يبوب كتابه، لم يذكر الأبواب الداخلية لكل كتاب، إنما ذكر الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب مثلا الغسل، كتاب الجنائز، لكن يقول باب كذا وباب كذا، مسلم ما عملش المسألة دي، بل كل رجل تصدى لشرح مسلم إنما إيه؟ إنما أتى بأبواب من عنده. لكن أشهر تبويب لصحيح مسلم وتبويب النووي الذي يعني اشتهر وانتشر بعد ذلك، قاضي عياض له تبويب برضه يخالف تبويب النووي في التبويب الداخلي للكتب. إنما البخاري لا، البخاري اعتنى بترتيب كتابه وتبويبه أيضا، إلا في مواضع يسيرة جدا اختلفوا هل البخاري اختربته المنية قبل أن يبوب أم لا، لأن ساعات يقول لك باب كذا وكذا ويقول إيه باب منه، باب باب ولا يسمي، وقد يكون هذا التبويب لا علاقة له بالتبويب السابق، فهل البخاري اخترمته المنية قبل أن يذكر تبويبا أم لا، دي مواضع قليلة عند الإمام البخاري رحمه الله عليه. لكن من مميزات كتاب مسلم أنه يأتي بالحديث السرد وبطرقه في مكان واحد، بحيث تقع لك قناعة كاملة بثبوت الحديث، بخلاف البخاري أحيانا يضع الحديث في غير مظنته، حتى أن جماعة من المتقدمين نفوا أحاديث رواها البخاري لأنهم لم يقفوا عليها في مظنتها، فظنوا أن البخاري لم يروها، ويقول البخاري قد رواها لكن وضعها في غير ما يسبق إليه الفهم، كما قلت والبخاري كان معنيا باستنباط المعاني. في عدة أحاديث، الحقيقة أنا اخترت حديثا واحدا اللي هو يناسب هذه المرة من تصرف الإمامين، وهو حديث أنس رضي الله عنه في تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن 7 من التابعين عن أنس، اتفق مع البخاري في طريق واحد منها، وانفرد مسلم ب6. وهذا الطريق الواحد الذي اتفق الشيخان عليه، طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فرقه البخاري في عدة مواضع، هذا الطريق الواحد فرقه البخاري في عدة مواضع في عدة كتب، وبوب على كل مرة بتبويب مختلف عن التبويب الآخر. هذا الحديث رواه كما قلت لكم الإمام البخاري رحمه الله في 4 مواضع من صحيحه، لكن أنا أقرأ عليكم الحديث بلفظ مسلم، وقد وافقه البخاري بهذا اللفظ في موضع من كتاب الصلاة، وبعدين نرجع إلى طريقة البخاري وطريقة مسلم في حديث واحد، يعني شوف الحديث الواحد ده كيف يتصرف الشيخان فيه. وقد رواه مسلم في موضع واحد من صحيحه، كل 7 طرق في موضع واحد في كتاب الأشربة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. أنا عايز بس الإخوة ينتبه شوية من الألفاظ، لأن مسلما رحمه الله في كل طريق من الطرق يأتي بزيادة، عشان بس تفهم كيف يعني يتصرف الإمام مسلم. قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال ألطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، أي دعا كثيرا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. هذا الطريق هو الذي اتفق البخاري مع مسلم على تخريجه. الإمام البخاري روى هذا الحديث كما قلت في 4 مواضع من صحيح. الموضع الأول في كتاب الصلاة، رواه مختصرا من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بإسناد مسلم، وهو مالك يروي عن مين؟ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، يبقى ده إسناده رباعي مش كده؟ رواية عند مسلم، يحيى بن يحيى، مالك، إسحاق، أنس، خلاص. وهو عند البخاري رباعي أيضا، عبد الله بن يوسف ومالك وإسحاق وأنس. الإمام البخاري بوب عليه بقوله باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه. إيه علاقة هذا كتاب الصلاة هذا التبويب؟ باب الأكل في المسجد، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز في المسجد إلا الصلاة فقط. لا، بل يجوز في المسجد أن تأكل وأن تشرب وأن تنام وأن تتسامر وأن يكون بينك وبين غيرك أقضيات، زي مثلا كأن يكون لك دين على بعض الناس، تقضين الدين، عملنا مجلس صلح مثلا، عملنا درس علم يعني المسجد ليس كما يتصور إيه الناس تبعا لبعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة اللي هو الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل نار الحطب مثلا، فهذا باطل لا يصح. بل كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كأنه منتدى يعني إلا ما يكون من هجر القول ونحو ذلك هو دل ممنوع في المسجد. يبقى إذن هو عندما يقول باب من دعا لطعام في المسجد يبقى هو ده إيه سبب إيراده لهذا الحديث في كتاب الصلاة. ثم رواه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة، علامات النبوة لمعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم. وقد رواه في كتاب المناقب بطوله، بهذا الطول الذي رواه به مسلم رحمه الله وجعله في باب علامات النبوة بنفس الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس. ثم رواه في كتاب الأطعمة قال باب من أكل حتى شبع، وأورده من طريق إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس عن قاله مالك رحمه الله عن إسحاق عن أنس. وطبعا قوله باب من أكل حتى شبع ده طبعا فيه رد عليه على بعض الأحاديث المنكرة التي فيها إن من السرف أن تأكل ما اشتهيت وأن تأكل حتى تشبع. لا، يجوز أن تأكل حتى تشبع، ومنه حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا، فاكرين حديث اللبن؟ لما قال لا أجد له مسلكا قال اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فهذا يدل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع، وإن كان إيه الأصل أن الإنسان إيه يترك لنفسه فسحة يعني، لكنه إذا أكل مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة هذا ليس فيه شيء. وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس هذا هو شيخ البخاري فيه كلام يسير، لكن كما قال العلماء لم يعني يخلط إسماعيل إلا بعدما أو أدركه الشيخان البخاري ومسلم وهو مستوي، خلط بعدما الشيخان ترك الرواية عنه. وأخيرا رواه مسلم رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس، ودور عليه بقوله باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الإدام. باب إذا حلف ألا يأتدم، الإدام اللي هو الغموس طريق يعني وكذا، فإذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا وتمرا هل يحنث؟ على اعتبار هل التمر إدام؟ طبعا هو الشاهد من الحديث إيه؟ يعني الحديث اللي أنا قرأته اللي هو لفظ مسلم وقد أورده البخاري كذلك أن أم سليم أتت بعكة لها فأدمت الفتيت به، العكة اللي هي بقايا السمن، فجابت السمن الخفيف ده وحطيته على الايه على الفت على هذا الخبز الفتيت، فهل ده يعتبر إدام؟ الحاجة الخفيفة السمنة دي تعتبر من الإدام أم لا؟ طبعا هو الصحيح أنه يراعى العرف في ذلك، يراعى العرف في ذلك، فكل شيء يوضع بجنب الخبز يقال له إدام وإن كان مستهجنا في بيئة أخرى. يعني أنا أعرف مثلا الناس بياكلوا الرز بالعنب بيبلعوا بيه، لا يحطش مثلا طبيق وبتاع الكلام ده، وده يعتبر ايه؟ يعدوا اداما. بل ورد حديث في سنن ابي داود والترمذي بسند حسن من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرا على خبز وقال هذا ادام هذا. يبقى المسألة إذن مسألة الإدام دي بتختلف من إيه؟ من بلد إلى بلد. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخبز إذا ضم إليه شيء آخر ليس من جنسه يبقى إدام. خلاص؟ يبقى هنا التبويب الإمام البخاري باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز يبقى يحلف ولا لا؟ يبقى على هذا التقرير اللي احنا بنقوله ايه؟ يحنث. ليه؟ لان التمر هو ايه؟ هو ادام الخبز. فشوف الامام البخاري حديث طريق واحد كيف انه فرقه في عدة مواضع. ولو اراد البخاري رحمه الله ان يفرقه في 10 أو 15 موضعا لفعل. ليه؟ لان الحديث طويل، وكل كلمة من هذا الحديث يمكن ان نستنبط منها حكما. خلاص؟ الإمام مسلم رحمة الله عليه، يعني أنت عشان تجيب كل الطرق اللي البخاري فرقها تتعب غاية التعب حد ما تجيبها. الشيخ الألباني رحمة الله عليه حاول أن يفعل في صحيح البخاري طريقة مسلم في المختصر بتاع الشيخ الألباني، مختصر صحيح البخاري، فلم الزيادات التي فرقها البخاري في مواضع وسبكها وأعادها كأنها حديث واحد. بعض الناس اللي هم لم يفهموا طريقة شيخ الألباني كبعض مشايخنا رحمة الله عليه، كنت أسمعه في نفسه يقول إنما صنعه الألباني في صحيح البخاري كمثل رجل مجنون مزق البخاري ورقة ورقة ثم نثر هذا الورق الممزق في غرفة ثم ندم، فبدأ ايه؟ عايز يرجع البخاري زي ما كان، فبدأ يجيب قصاصة يضعها بجنب قصاصة. ولا يشترط طبعا ان يكون القصاصة دي هي اختي دي، ها؟ وفي الاخر جمع الكتاب كله، فلما اراد ان يقرأ وجد حروفا عربية ولم يجد معانية تحتها. هو ده اللي كان ايه؟ كان بيقوله يعني رحمة الله عليه. وانا اعتقد يعني والمعاصرة حرمان ان هو ده كان نوع من اللي التنافس، تنافس الاقران او تنافس. لكن الشيخ الالباني رحمه الله عليه اراد ان يجعل البخاري كمسلم، من الحديث الواحد البخاري فرقه في مواضع شتى يجيبه ويجعله في سياق واحد. وقد تعب عليه جدا، يعني هذا الكتاب لما انت تتامله وتقراه تجد انه من اكثر الكتب التي تعب الشيخ الالباني عليها. ربما كان جهده في الصحيحة أو في الضعيفة أخف بكثير من جهده في جمع الروايات المتناثرة في صحيح البخاري ليضمها في سياق واحد. شوف بقى الإمام مسلم كيف تصرف في هذا الحديث. لسه فاكرين الكلام اللي لسه قايلينه شوية؟ طيب، اللي فات ده طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. شوف طريق التاني. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا، طبعا ما يكتبوش قال في الكتب، لكن الصحيح يعني أننا إذا أردنا ونحن نقرأ لابد أن نأتي بلفظة إيه؟ قال. هم حذفوها اختصارا يعني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له. ابن نمير ده هو مين؟ ها؟ ايوه احسن. مسلم عندما يقول حدثنا ابن نمير يبقى هو محمد ابن عبد الله بن نمير. واحمد لو قال حدثنا ابن نمير يبقى هو عبد الله بن نمير. خلاص؟ وحدثنا بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا. ايه الفرق بين الرواية دي واللي فاتت؟ طيب لم يسأل طبعا انت فاكرين الرواية لما جاء انس ها فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورعى الناس قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال أهل طعام؟ قال نعم. قال قوم. وطبعا في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فيها بقى إيه أن أم سليم أتت بهذا الخبز ولفته ها في بعض ثيابها وأتت بعكة ده كله ايه مختصر في رواية سعد بن سعيد. طيب فنظر الي فاستحييت. انت ممكن تجمع ما بين الروايات؟ يعني انا لو سبت لك الرواية دي مع رواية اسحاق تسبكها ببعضها وتطلع الرواية غير متناثرة ها؟ يعني مثلا نحاول نعملها كده عشان لان برضو طريقة سبك الزيادات فن، مش اي حد يعرف يسبك الزيادات. يعني من افضل من رأيته فعل هذا الشيخ الالباني الحقيقة. واللي عايز تستمتع بالقصة دي اقرأ كتاب حجة النبي عليه الصلاة والسلام، الحقيقة صنفها بطريقة مبتكرة جميلة. لو انت حبيت تفك للشيخ الالباني اختصره عن طريق الرموز سيكون الكتاب كبيرا جدا. هنا شو بيقول لك ايه؟ ابو طلحة قال سمعت سيقول لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فاخذت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، يعني كنت ايه ارتدي بعضه والف الخبز ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا من الذي ارسلت؟ أم سليم. هنا قال له إيه؟ أجد أبا طلحة. يبقى كأن أبو طلحة هو الذي إيه؟ هو الذي أرسل، مع أن هنا أم سليم هي الذي أرسلت. في إشكال؟ ما فيش إشكال. طب إن نوفى إزاي؟ لأن أم سليم إنما تحركت بإذن أبي طلحة، فكأنه هو الآن كأنه هو الآمر. يعني عمر الخطاب مثلا في الحديث الذي رواه في كتاب الحدود حديث الرجل لما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، هو الرسول رجم خالص؟ أبدا، ولا رجم أبو بكر ولا رجم عمر، يعني فيش واحد منهم تناول الحجر وباشر الرجم بنفسه، إنما كان بأمرهم، كان بأمرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ارجموه يبقى ايه؟ يبقى الذي امر، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رجم. زي مثلا اي رئيس دولة مثلا وقع على خطة الحرب او وقع على قرار الحرب، مش هو لما بيجي يخطب يقول انا حاربت وانا انتصرت؟ طب هو اللي حارب ولا هو المنتصر؟ لا، انما كان هذا عن ايه؟ كان هذا عن امره فنسب اليه. نعم. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركه، دي اللي هي يقابلها ايه؟ فجعل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء الله ان يقول. يبقى ما شاء الله ان يقول التماسا للبركه. وهي كلمه مسها اي مسها بيده. ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. مش دي زيادة في حديث إسحاق؟ مفيش ما يدل على كم بقي، لكن في هذا الحديث أنه بقي كالذي أكلوه. تمام. قال مسلم: وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي، اللي هو يحيى بن سعيد برد، هو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنسا، سمعت أنس بن مالك يقول: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. اللي فد على طول، ها؟ واللي فد على طول الروى عن أنس، لا سعد بن سعيد، مش كده؟ برضو مسلم أتى بإسناد آخر إلى سعد بن سعيد، ولذلك لم يورد ليه متن الحديث، إنما قال وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. مسلم لم يقولك بنحو، يعني بقريب منه، يعني ممكن يكون حديث يحيى بن سعيد الأموي فيه زيادات ليس في حديث عبد الله بن نمير، بخلاف ما إذا قال مسلم بمثل حديثه، ها؟ بمثل حديثه تكاد الألفاظ تتقارب، إنما بنحو حديثه يعني مش لازم يكون كل حدث هو هو، لا، إنما الهيكل العام للقصة هو المشترك، وقد يكون فيه زيادة ألفاظ أو اختصار ألفاظ. قال وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. يعني دي اللي هي الزيادة اللي مسلم نبه عليها، قال ثم هيأها، هيأها هو ده الجملة دي كلها توضيح، ثم هيأها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هيأها؟ قال لك أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان وقال دونكم هذا. تمام. قال مسلم: كل ده مش عند البخاري ولا عند أي واحد من الأئمة الستة، يعني هذا هذه الطرق كلها انفرد بها مسلم إلا الطريق الأول بتاع إسحاق اللي اتفق مع البخاري فيه، يدلك على أن في أحاديث في الصحيحين ليست في السنة الأربعة، ها؟ زي الحديث ده. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن انس بن مالك. يبقى انا عندي كم واحد عن انس لحد دلوقتي؟ ثلاثة: اسحاق وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي ليلى. قال امر ابو طلحة ام سليم ان تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث، خلاص، وقال فيه: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه. يبقى زيادة تسمية، زيادة تسمية. ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن فأذن لهم فدخلوا، فقال: كلوا وسموا الله، برضو ايه الامر بالتسمية، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. السؤر ده احنا عرفنا قدره، ما قدره؟ لأن معروف أن السؤر هو ما بقي، هو ما بقي. يعني أنت الكوب قد كده، لو شربت ثلثه وتركت الباقي يقال إيه؟ سؤر. لو شربت نصفه ونصفه وتركت الباقي يقال سؤر. هنا وترك سؤرا، احنا عرفنا من رواية سعد بن سعيد السؤر ده قد ايه؟ قدر ما اكلوا، قدر ما اكلوا. يبقى انا النهاردة ممكن الحديث ده اضعه واخد منه ايه؟ مشروعية التسمية. مش كده؟ مش ممكن نحطه في باب مثلا الاطعمة ولا باب الاداب والكلام ده؟ طيب. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد اللي هو الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه، يبقى كل مرة مسلم بيجيب ايه؟ بيجيب زيادة. فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. فقال هلم فإن الله سيجعل فيه البركة. وده شبيه بيه بحديث مين؟ جابر وهم بيحفروا الخندق، برضه كانت نفس القصه، كانت عن عنز كده صغيره وصاع من شعير، بس ده اكل 80، انما في جابر اكل 1000 واحد كما في صحيح البخاري، اكل 1000 انسانا من هذا وبقي مثل ما اكلوا ايضا. طيب يبقى انا عندي كام راوي لحد دلوقتي عن انس؟ اسحاق، سعد بن سعيد، عبد الرحمن بن ابي ليلى، ويحيى ابن عمار ابن ابي حسن. يبقى انا عندي 4. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. وده برضو زيادة مش موجودة في الايه؟ مش موجودة في الطرق الاخرى اللي هو الاهداء للجيران. يعني انت ممكن تاخد الحديث ده تحطه بقى في حق الجار ولا تحطه في يعني شوف، لو انت حبيت ان كل حديث من احاديث كل طريق من هذه الطرق تستوفي الفاظها زي ما قلت لك، ممكن تحط الحديث الواحد في اكثر من 10-15 موضع كما يفعل الامام البخاري. قال يبقى انا عندي كم واحد؟ 5 لحد دلوقتي. قال وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. ظهرا لبطن يعني ايه؟ يتمرن، يعني زي يتمرن. فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظله جائعا. وساق الحديث. يبقى ده جاب لنا السبب الذي من أجله دخل أبو طلحة على أم سليم وقال هيئي طعاما. ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو طلحة كثيرا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتصرف هذا التصرف. خلاص، ويبقى هنا العمل أيضا بقرائن الأحوال، يعني هو كل إنسان يتقلب ظهرا لرب الرجائع بالشرط. لكن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، والإنسان الجائع يظهر عليه، والإنسان اللي عنده مرض يظهر عليه، يعني قرائن الأحوال هي التي تبين الحال. قال: وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك، وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. إذا ظاهر الحديث ده من اللي كل الأسرة بس، وفي الطرق الأخرى كم واحد أكل؟ 80 رجلا. طب هتوفى منها ازاي؟ اكلوا بعد ليه؟ لان من عادة اهل البيت الا يطعمون الا اذا طعم ضيوفهم، ودي بتعتبر من الاداب، من الاداب، حتى الادب ده لسه موجود لحد النهارده في الخليج في الجزيرة برضو. بص مثلا، اذا ضيفوك تساء اهل البيت بما فيهم رب البيت نفسه، لا ياكلون لا يطعمون، انما يقف وده يقف بالقهوه وده يقف بالتمر وده يقف بمش عارف ايه، ويحطوا الاكل وكذا، ولا ياكلون مع الاضياف، حتى اذا اكلوا وانتهوا يجلس اهل البيت فياكلون. يبقى ده كانه ايه؟ كانه اراد ان يقول ثم اكل رسول الله، فيه بقى ايه؟ ثم اكل الناس واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه وام سليم وانس بن مالك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اخر نفسه اكراما لاهل البيت، اكراما لاهل البيت. طيب، هنا فيه ان ام سليم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على المائده وكلوا مع بعض. بس عندنا برضو جماعة الغجر اللي شغالين برضو في الحدوثة دي يقول لك عادي كلهم يأكلوا على بعض مع بعض على سفرة واحدة، ايه الاشكال؟ اهو في الحديث اهو: ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة وام سليم وانس. فيقول لك ده اكلوا مع بعض، يعني زي ما واحد برضو استدل بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل لحام، لحام مش بيلحم، ها لحام يعني ايه؟ جزار، يا رجل بتاع عنده لحمه يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له وعائشه، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعال كل، قال له اجيب عائشه معايا، قال له لا انت لوحدك. قال وعائشه، قال له لا، قال له وعائشه، رجعوا ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وعائشه، قال له لا لوحدك، حتى اذن ايه لعائشه رضي الله عنها، فذهبت عائشه مع النبي عليه الصلاه والسلام. قال بقى هو فهم من القضية ايه؟ ان رجل اللحام ده والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على سفرة واحدة وقاعد ياكل. لا، ليس في الحديث ما يدل على هذا، انما في انهم اكلوا، في انهم اكلوا، لكن ليس في انهم اجتمعوا على طعام على مائدة واحدة. طيب، قال مسلم: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه. طبعا طريقه مسلم ده في ترتيب الطرق، لان في بعض الاخوه بعت لي هو بيقول لي هل من طريقه مسلم انه يقدم الطريق المعل، طريق المعل، يعني هو عايز يشوف احنا جبنا كم طريقا للحديث، فهل من طريقه مسلم ان يقدم الطريق المعل؟ لا، ده مسلم يبدا باقوى ما في الباب، ما في الباب عنده، ويؤخر ما فيه كلام، زي الطريق ده، زي الطريق، لأن أسامة ابن زيد ده فيه فيه مقال يسير، يعني يحيى بن سعيد القطان تشدد معه جدا مع أسامة ابن زيد، حتى أنه طرح حديثه لأن أسامة ذكر لفظة التحديث في سند ما وأصحابه خالفوه فذكروه بالعنعنة. أم يحيى الخطاب قال أشهدكم أني أسقطت حديثه كله. وطبعا يحيى الخطاب معروف أنه على قائمة المتشددين في النمل. قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصارية حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. الزيادة دي اللي هي من قرائن الأحوال اللي احنا كلنا سنتكلم عنها، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتقلب ظهرا لبطن ثم تدخل الطريق دي وقد عصب بطنه بعصابة. يبقى العصابة دي اللي عرفته ان النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء. قال أسامة وانا اشك على حجر، اي عصابة عليه على حجر، يعني ان كانت العادة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه عشان يعطي بطنه قوة. تعرف انسان لما يكون جعان ممكن يبقى ايه محني كده مش قادر يصف الطول، فالحجر ده لما يربطه ويشد الحجر هذه العصابة يوم ايه تسن الظهر. وطبعا وضع الحجر على بطن النبي صلى الله عليه وسلم في الجوع فيه احاديث كثيرة خلافا لابن حبان، لانه انكر كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، وقال كل حديث ورد فيه ذكر الحجر لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا كان يطعمه ويسقيه فأي فائدة لشد الحجر؟ طبعا العلماء كلهم ردوا على ابن حبان في هذا، وأكثر أهل العلم على أن يطعمني ويسقيني أي بالإيمان وبالمعارف التي تعود على الجسد بالعافية، وهذا شيء لا ينكره الإنسان. يعني أنت ممكن تبقى جعان جدا يجي لك خبر صار للغاية تنسى الجوع بتاعك، بل ممكن إذا جاء خبر حتى لو كان خبرا سيئا يعني تنسى الجوع بتاعك برضه. ومعروف كما يقول ابن الخير رحمه الله أن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يوجب النقص. في بعض إخواني لما أنا كان من زمان أحد الأطباء قال لي أنت عندك القلب، هو كان طالع سليم على رجليه فنزلنا سندينه، هو طالع سليم نزلنا سندينه على السلم في الدور الرابع في النزلين بين كده، وراح الأول ما وصل البيت نام على السرير وشد عليه ملاية وعيان رسمي، فخلاص ساب الجماعة اللي هنا وراح طنطا لأستاذ كبير، والأستاذ الكبير ده كان يعرف الدكتور اللي كشف عليه هنا برضو ايه شايلينه مش قادر يمشي على رجليه. أول ما طلع الدكتور كشف عليه قال له مين اللي قال إن عندك القلب؟ قال له فلان، قال له ده أنت قلبك أجمد مني. نزل ماشي. هو ايه اللي خلاه يعني خارق قواه عند الدكتور ومع انه طالع سليم، ايه اللي خلاه خارق قواه؟ الحزن. الحزن يوجب نقص قوة الاعضاء، واي انسان حزين محبط يائس تلاقي ظهره بينشر وتلاقي مش عارف يقف على حيله، وتلاقي اي واحد فرحان عنده كده يعني نشاط والكلام ده برضه تجد هذا يضح على قوته. وابن القيم حاله كلام جميل في المسائل زاد المعاد، هو يتكلم عن اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن الطريق اللي هو بتاع يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري هذا بين لنا القرينه التي عرف ابو طلحه من خلالها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت الى ابي طلحة، المتحدث مين؟ انس، وهو زوج ام سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه. هو أبو طلحة أبو أنس، إنما هو زوج أمه، فهذا يدل عليه على مشروعية أن يقول الرجل لغير أبيه يا أبت. ها، وده لا يعارض قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، كما أنه يجوز أيضا أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، أو أن يقول له يا ابن أخي، وهو إيه لا تربط به علاقة قرابة. فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصارة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وثمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء آخر معه قل عنهم، يعني مش هيكفيهم يعني. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في سوق الحديث كما ترون، طريقة الممتعة، يعني من أراد أن يستمتع بالقراءة فليقرأ في صحيح مسلم، ومن أراد أن يستمتع باستنباط المعاني فليقرأ صحيح البخاري، لكنه سيبذل مجهودا حتى في صحيح البخاري، لأن الحديث الواحد عشان يلم كل مواضع الحديث صحيح البخاري وينظر إلى تبويب الإمام رحمة الله عليه لابد أنه سيبذل مجهودا بذلك. طبعا طبعة السلفية وفرت علينا كثيرا من ذكر أطراف الحديث، وتحفة الأشراف للمزي أوقع وأقوى، يعني أحيانا قد يعزو الشيخ محمد فضل عبد البارس رحمه الله إلى بعض أطراف الحديث ولا يكون دقيقا في هذا العزو بخلاف المزي. المزي في تحفة الأشراف هذا يأتي لك بكل مواضع الحديث من ذات الطريق، لأن قد يكون الإمام مثلا روى الحديث عن أنس بن مالك ورواه عن جماعة عن أنس، كل تابعي في حرفه. تعرفين المزي الإخوة اللي هم ما يعرفوش تحفة الأشراف للمزي كيف أنه يرتب الأحاديث فيها، يرتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، والصحابة يرتبون على حروف الهجاء، يبدأ بحرف الهمزة والهمزة والألف اللينة زي آبي اللح مثلا، أول صحابي آبي اللح اللي آبي كان ما بيأكلش لحمة يعني، فعشان كده قيل إيه آبي اللحم، أي الذي يرفض الإيه يرفض أكل اللحم، آبي اللحم. وبعدين يبتدي بالهمزة، الهمزة القطع، زي مثلا أبيض أبي خلاص، وبعدين يمشي بقى بالترتيب ألف 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 ب ألف ت ألف ت ألف ج إلى 28 حرف، وبعدين يبتدي حرف الب ب ألف ب ب ب ت ب س ب إلى 28 حرف، وبعدين حرف الت ت ألف ت ب ت ت ت س إلى 28 حرف، الجيم جيم ألف جيم ب جيم ت جيم س جيم ج، وانت ماشي كده يرتب كل أحاديث كل أسماء الصحابة على حروف الهجاء، وبعدين يرتب أحاديث كل صحابي على التابعين، فيبتدي بالتابعين اللي بادئين بحرف الألف، وبعدين بحرف الباء، وبعدين بحرف التاء. إذا كان التابعي ده مكثر وله أصحاب كثيرون يرتب على الراوي عن التابعين، إذا كان هذا الراوي من المكثرين ورواه جماعة كثيرون يرتب على الراوي عن الذي روى عن التابعين، وهكذا. المهم أنك لابد أن تعثر على الحديث. يبقى تحفة الأشراف للمزي ترتيبها على الأسانيد مش على المتون، وهذا أقوى وأدق من المتون. ليه؟ لأن المتن أنت ما تعرفش المتن بادئ بإيه، ممكن يكون بادئ بأحرف كثير. يعني النهاردة لو أنا خدت حديث إنما الأعمال والنيات أقرب حديث إليه، لو عايز تكشف عنه في الموسوعات أو الكتب التي تعنى بذكر المد هتكشف عنه في حرف إيه؟ ألف نون. إنما ألف نون مين؟ طب ما هو في طرف له أيها الناس إنما، يبقى حرف ألف إيه؟ ألف إيه؟ خلاص. وفي لفظ الأعمال بالنية أو بالنيات، يبقى ذات الإيه المحل بالألف واللام من حرف الألف، وهكذا. يعني المتن ممكن يبتدي بدايات مختلفة أنت ما تعرفش تنشئ وتجيبها كلها بخلاف الإسناد. فأطراف الحديث لما تحب تجيب البخاري روى هذا الحديث في كام موضع يبقى عليك بأطراف المزي، وهو ده يعني الذي أنا انتفعت به كثيرا، بس لم أتنبه بكل أسف إلى هذا إلا بعدما بذلت مجهودا كبيرا جدا في كتاب مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. ما عرفتش القصة دي إلا بعد ما عملت الكتاب ده. لو كنت تنبهت لهذه الحقيقة كنت خلصت الكتاب ده في ليلتين، ليلتين اتنين. يعني الحديث بتاع أبو طلحة البخاري ومسلم اتفق في حديث إسحاق بن عبد الله، أنا كنت بأجيب بقى الشيخ البخاري مع شيخ مسلم، الاثنين يقولون الحديث عن شيخ واحد، برضو عشان أتتبع الألفاظ وأشوف السياق واحد ولا لا. فما فطنت أبدا إلا بعدما يعني كتبت الكتاب. فده برضو من الأشياء اللي أنت ممكن تنتفع بها لو أنت عايز مثلا تعرف البخاري انتوا عارفين انه اعلى من مسلم في الطبقه ولا لا، وادرك من الشيوخ ما لم يدركهم مسلم. طب انت عايز تحصر الشيوخ الذين روى البخاري عنهم الحديث مباشره وروى مسلم هذا الحديث بواسطه عن شيخ البخاري، تجيب المساله ازاي؟ تحت الاشراف على طول. تجيب اي حديث خهمين، المزي رمز له بايه؟ خهمين، متفق عليه، عشان بس ما تعرفش تقرا كل حاجه وتضيع وقتك. لا، هات كل خهمين واقرا الاسانيد، لان المزي بيجيب الاسناد كله، ما يجيبش بعض الاسناد، ياتي بالاسناد كله. هتقرا البخاري يقول مثلا حدثها خالد بن مخلد، تلاقي نفس الحديث عن خالد بن مخلد بواسطه عند مسلم. ممكن تنتفع بدية، لأن احنا كنا فاكرين لما قلنا مسلم على عن البخاري بأربعة أحاديث، أما البخاري فعلى عن مسلم بأكثر من 250 حديثا. دي اتعرفت بتحفة الأشراف أيضا. فهذا كتاب مبارك، تحفة الأشراف كتاب مبارك، يعني طالب العلم لابد أن يقتني هذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى سنقف مع أكثر من مثال لتصرف البخاري رحمة الله عليه. أنا النهاردة بس عشان الوقت ضيق جبت مثالا البخاري روى أو اتفق مع مسلم في طريق واحد بس، لا، في هناك أحاديث اتفق البخاري مع مسلم في أكثر من طريق، وكل طريق فرقه البخاري في عدة مواضع، يعني مما إيه؟ مما يطول الأمر جدا، بس بحيث في الاخر انت تهضم طريقة البخاري، كيف صنف البخاري كتابه وتدرك ميزة صحيح مسلم، انه يجمع كل الطرق في مكان واحد لا يحوزك، قلما يفرق مسلم. الحاجة الثانية اللي عايز انبه عليها قبل ان انتهي من ذلك، ان البخاري رحمه الله لا يكاد يكرر الحديث بذات الاسناد في مكانين الا لفائدة تكون زائدة. يعني النهاردة شوف الحديث ده رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك في كتاب الصلاة كتاب المناقب، حيث احنا لسه قرأنا ده، في كتاب الصلاة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، وروى الحديث في كتاب المناقب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. ليه؟ مع ان الاسناد واحد، والبخاري لا يكاد يفعل هذا، ممكن ينوع يغير في شيخه، لكن لازم يغير، لازم يعمل حاجة، لأنه في الموضع الأول اختصر رواية عبد الله بن يوسف، في الموضع الثاني أتى بها على وجهها. اختصر في الموضع الأول لأنه لم يكن بحاجة إلى بقية الكلام، كل اللي هو كان محتاجه إنه الآن من دعي إلى طعامه وفي المسجد، وكان حريصا على اختصار الكتاب مش عايز يعظم. لكن في علامات النبوة اللي هو فيه بقى تكسير الحديث، تكسير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا يحوجه أن يأتي بالسياق كاملا. فعلشان يعرفك رواية عبد الله بن يوسف التنيسي ما وجهها وما سياقها، لأنه أوردها مختصرة قبل ذلك. لكن مسألة أن يجيب الحديث إسنادا ومتنا دا زي دا قل أن يفعل البخاري رحمه الله ذلك. كل سنة طيب. نعم. ايه؟ طبعة أطراف المزي؟ هو الحقيقة أفضل طبعة، أي عايز أقول أسهل طبعة. أسهل طبعة طبعة اللي هو أشرف عليها الدكتور بشار عويد معروف، وطبعت في دار الغرب. هي غالية شوية. رخص طبعا دلوقتي، يعني كانت اول ما اشتريناها كانت بحوالي 500 وكسر، دلوقتي اظن هي 200 وكسر يعني. هو الميزه فيها ايه؟ الميزه فيها ان هو عود بس على خلص الكلمتين دول. طبعا هو تحفه الاشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله عليه، اول من اخرج هذا الكتاب الى حيز الوجود، وكان يعزو الى الطبعات الهندية اللي كانت عنده، فيقول لك مثلا رواه البخاري في علامات النبوة، وبعدين يحط ارقام، الارقام دي على الطبعات الهندية اللي هي مش موجودة عندنا في المشرق. اللي عمل الدكتور بشار ان هو عزى الحديث الى الطبعات المنتشرة في المشرق، فبدل ما كنت هتروح يقول لك كتاب علامات النبوة باب 20، ممكن يكون التبويب في الطبعة الهندية غير التبويب عندنا.